أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى العلامة الثالثة من علامات الإسمية وهي النداء. وليس المراد من النداء هنا مجرد دخول حرف النداء، وإنما المراد النداء الحقيقي. توضيح ذلك أن حرف النداء وهو يا مثلا كثيرا ما يستعمل مع غير الأسماء. تقول يا زيد، ولكنك تقول أيضا كما في قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون. فمجرد دخول حرف النداء لا يكون من علامات الإسمية. فعندما يجعل النحاة النداء من علامات الأسماء فلا بد أن يحمل قولهم هذا على أن النداء الحقيقي هو الذي يكون من علامات الإسمية. النداء الحقيقي هو طلب الإقبال، أن تطلب توجه شخص أو شيء إليك. هذا الطلب الإقبال من المعاني التي لا تتأتى إلا مع الأسماء، لأنك لا تطلب إقبال الفعل، إذ لا معنى لطلب إقبال الفعل يضرب مثلا، ولا معنى لطلب إقبال الحرف وهو ليتا. نعم، دخول يا على ليتا لابد أن تكون يا منسلخة عن معنى النداء، أما لو كانت تحمل معنى النداء فلا يمكن أن تدخل على ليتا. الذي تطلب إقباله لابد أن يكون ممن يتأتى منه الإقبال، وهم يخصونه بالعاقل، بل وغير العاقل إذا نوديا فإنما ينادى عند بعضهم ينادى تنزيلا. مراد من غير العاقل يعني الجمادات، مثلا يا أيتها الشمس مثلا تعالي مثلا، لنفترض هكذا، فهذا نداء على سبيل المسامح. فبالحيوان يعني ذو الشعور يمكن أن تناديه لأنه يمكن أن تطلب منه الإقبال لأنه يتأتى منه الإقبال، أما غير ذلك فلا يتأتى منه الإقبال. إذن طلب الإقبال من المعاني التي لا تتأتى إلا في الأسماء، وعلى هذا الأساس فأسلوب النداء الحقيقي الذي سنقرأه في باب المنادى وقرأناه سابقا هذا يكون من مختصات الأسماء. فإذا أردت أن تختبر كلمة أهي اسم أم فعل أم حرف فنستطيع أن نجرب هذه الطريقة، فنستطيع أن نثبت اسميتها من خلال طلب الإقبال منها، من خلال مناداتها، من خلال جعلها منادى. فالنداء من مختصات الأسماء إذ لا يوجد في غيره فيصلح لأن يكون علامة. هذا تمام الكلام في هذه العلامة. العلامة الرابعة دخول الألف واللام. والمراد من الألف واللام هنا ما عدا الألف واللام عليه السلام، ما عدا الألف واللام الموصولة. الألف واللام لها وجوه واستعمالات في كلام العرب. أبرز هذه الاستعمالات أن تكون معرفة، يعني أداة تعريف. ولا شك ولا ريب أن أداة التعريف لا يمكن دخولها على غير الاسم، لأن التعريف والتنكير كما أشرنا سابقا من قبيل الملك والعدم، يرتفعان في غير الاسم. غير الاسم لا يتصف بأنه معرفة ولا يتصف بأنه نكر، لأن التعريف ما هو عبارة عن التعيين، عن تعيين مصداق. التنكير هو عبارة عن عدم تعيين المصداق. ما يتأتى فيه تعيين المصداق وعدم تعيين المصداق وما يدل على مفهوم له مصادق وما يصلح للدلالة على مفهوم له مصادق إنما هو الاسم، أما الفعل لا يدل على مفهوم له مصادق، الحرف لا يدل على مفهوم له مصادر، فلا يتأتى فيه لا تعيين المصدر ولا عدم تعيين المصدر، فلا يتأتى فيه التعريف والتنبيه. فالألف واللام المعرفات أداة التعريف من مختصات الأسماء دون شك ودون ريب. من وجوه استعمالات الألف واللام الزائدة أن تكون زائدة، كما في الحسن مثلا، فإن الألف واللام هنا ليست للتعريف وإنما هي لمجرد التحية. هذه التحية أيضا والإشارة إلى أن أصلها وصفان كما سيأتي في محل، لأنهم يقولون الألف واللام الداخلة على الحسن مثلا هي ليست معرفة لأن حسن هو علم. لماذا أدخلتم عليها الألف واللام؟ إذن يقولون للمح الأصل حتى نشير إلى أن أصلها كان وصفا ثم جعلناها علم. هذا اللمح الأصل كون الأصل هو الوصفية لا يتأتى إلا في الأسماء. أما الفعل فلا يوجد له حالتان، حالة سابقة وهي الوصفية وحالة لاحقة وهي العلمية، فلذلك لا يتأتى فيه الألف واللام اللتان للمح الأصل الزائدتان. فالألف واللام الزائدتان أيضا من جملة مختصات الأسماء. نعم، عند المصنف هناك وجه ثالث للألف واللام وهو الألف واللام الموصولة، فهذا عند جميع النحاة هذه لها وجود، لكن المصنف يرى أن الألف واللام الموصولة هذه يمكن لها أن تدخل على الفعل المضارع جوازا وقياسا، كما قال الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. فترضى فعل مضارع وأدخلنا عليه الألف واللام الموصولتان الموصولتين. عليكم السلام. فالألف واللام الموصولتان عند المصنف لا يمكن أن تكون من علامات الإسمية لعدم اختصاصها بالأسماء. أيضا هذا أيضا تمام الكلام فيما يتعلق بالعلامة الرابعة. العلامة الأخيرة وهي الآن الإسناد إليه. إذا يعرف الاسم بقبوله للتنوين، يعرف الاسم بقبوله للجر، يعرف الاسم بقبوله لأل وبقبوله للنداء، وأيضا يعرف الاسم بكونه مسندا إليه، يعرف الاسم بالإسناد إليه. يعني إذا رأينا كلمة وهذه الكلمة حلت في رتبة المسند إليه فإن حلولها في هذه الرتبة دليل على اسميتها. لما ذكرناه سابقا عندما قلنا بأن الاسم أشرف من الفعل ومن الحرف، من أنه لا يستطيع أن يشغل رتبة المسند إليه إلا الاسم. لماذا لا يكون غير الاسم مسندا إليه؟ الإسناء والإخبار والحكم بمعنى واحد. تقول: حكمت على زيد بالقيام، بمعنى قولك أسندت القيام إلى زيد، بمعنى قولك حملت القيام على زيد أو أخبرت عن زيد بالقيام. فالإسناد والإخبار والحكم والحمل معانيها متقاربة. المسند إليه هو المحكوم عليه، وبما أن الفعل يدل على معنى نسبية وكذا الحرف، فالعقل يدرك أن الفعل بما هو فعلا لا يمكن لنا أن نحكم عليه. الآن مدلول الفعل في الجملة ما هو؟ ضرب زيدا. هل هو عبارة عن شيء محدد أم أنه عبارة عن نسبة شيء إلى شيء؟ مدلول ضربا نسبة شيء إلى شيء، نسبة الضرب إلى زيد في الزمن الماضي، نسبة الضرب إلى فاعل في الزمن الماضي، فمدلوله هو النسبة، مدلوله هو النسبة هو الربط. فعندما يكون مدلوله هو النسبة هذا سيأتي توضيحه وتعميقه في الأصول، عندما يكون مدلوله هو النسبة فلا يمكن أن يلاحظ إلا في ضمن الطرفين. يعني ضربا في حد ذاتها من دون الفاعل والحدث، من دون الفاعل والحدث لا وجود له. وعلى هذا الأساس فحتى تحكم عليه عليك أن تلاحظه لوحده، وبحسب الفرض نحن لا نستطيع أن نلاحظه لوحده لأنه مأخوذ بنحو النسبة. الآن هذا سيأتي توضيحه وتعميقه أكثر في الوصول في بحث المعنى الحقيقي. شوف الدليل على أن الفعل يدل على نسبة. الأصوليون عندما يقسمون الكلمة يقسمونها إلى قسمين فقط، يقولون الكلمة إما اسم وإما حرف. أين ذهبتم بالفعل؟ يقولون الفعل من جملة الحروف. لماذا هو من جملة الحروف؟ يقولون لأن الحرف عندنا نحن الأصوليين ما هو؟ يقولون الحرف عندنا هو كل ما دل على نسبة، والفعل يدل على نسبة فيكون حرف. نعم، مادة الفعل تدل على الحدث فتكون اسما. المهم لا ندخل في هذا البحث. إذا حتى نخبر عن شيء علينا أن نقدر على ملاحظته مستقلا. حتى نحكم على شيء، حتى نخبر عن شيء، علينا أن نتمكن من وضع هذا الشيء والنظر إليه بشكل مستقل. أما لو لم نستطع أن ننظر إليه بشكل مستقل فلا نستطيع أن نخبر عنه. وعلى هذا الأساس بما أن الحرف يدل على معنى نسبيا، وبما أن الفعل يدل على معنى نسبيا، والمعنى النسبي لا يمكن أن يلحظ مستقلا، فلا يمكن أن يخبر عنه، ولا يمكن أن يقع مسندا إليه، ولا يمكن أن يقع محكوما عليه، وهكذا. فلذلك الحديث عن الشيء والإخبار عن الشيء والإسناد إلى الشيء والحكم والحمل على الشيء من مختصات الأسماء، لأن غير الاسم لا يمكن أن يلحظ باستقلاله، لأنه بحسب الفرض معنى ربطي ونسبي، وكل معنى نسبي هو عبارة عن شيء يقوم بالطرفين ولا يمكن لحاظه مستقلا عن الطرفين. ونحن حتى نحكم على شيء لابد من وجود لحاظ مستقل له، لابد أن ننظر إليه لوحده مع قطع النظر عن كل ما عداه. والفعل بهيئته من دون الحدث ومن دون الفاعل لا وجود له، فلذلك لا يمكن لحاظه فلا يمكن الإخبار عنه. وعلى هذا الأساس فيختص الإسناد إليه بالأسماء. فالآن إذا الطريقة التي تجعلنا نعرف أن هذه الكلمة التي بين أيدينا هي اسم أم لا، نجرب أن نخبر عنها. فإن صح أن نخبر عنها، إن جاز أن تقع مسندا إليه، فهي في هذه الحالة تكون اسما. طبعا الإسناد إليه كما قرأنا في القطر، لكن عنوانه ابن هشام هناك بأنه بالحديث عنه. الحديث عنه والإسناد إليه فرقه عن سائر العلامات أنه علامة جامعة ومانعة. ما أدري إذا رجعتم البحث المنطقي في تقسيم الخاصة إلى خاصة المساوية وغير المساوية. الخاصة ما هي؟ هي الأمر العرضي الخارج عن حقيقة الشيء الذي هو من مختصاته. هذه الخاصة تنقسم إلى في المنطق قسمناها إلى خاصة مساوية وخاصة غير مساوية. الخاصة المساوية هي الخاصة التي توجد في جميع أفراد الجنس أو في جميع أفراد النوع. خاصة غير المساوية هي التي توجد في بعض الأفراد دون بعض. وحينئذ هناك إذا كانت العلامة هي الخاصة فبعض العلامات يكون مساويا وبعض العلامات يكون غير مساوية. غير مساوية يعني يشترط فيه أن يكون مانعا فقط ولا يشترط فيه أن يكون جامعا. أما إذا كانت من قبيل الخاصة المساوية فهي لأنها علامة يشترط أن تكون مانعة، ولأنها مساوية يشترط أن تكون جامعة. علامة الإسناد إليه من قبيل الخاصة المساوية، بمعنى أنه لا يخلو اسم من الأسماء من قبول الإسناد إليه. يعني كل كلمة عجزنا عن إثبات إسميتها بواحد من الطرق الأخرى المتقدمة التي هي قبول الجر والتنوين والنداء وما إلى ذلك، فنستطيع أن نجرب في هذه الطريقة وهي نافعة طبعا. فإن جاز لك أن تضعها في رتبة المسند إليه فتقول هي اسم، وإلا فهي ليست باسم. فإذا هذا فيما يتعلق بالإسناد إليه. بقي هنا مطلبا. المطلب الأول أنه ما هو المراد من الإسناد إليه؟ هل المراد إليه، هل المراد منه الإسناد إليه في اللفظ والمعنى، يعني أعم من أن يكون لفظيا أو معنويا، أو لا المراد من الإسناد إليه الإسناد إليه المعنوي؟ ما معنى الإسناد إليه لفظا وما معنى الإسناد إليه معنى؟ الإسناد إليه إذا كنا ننظر إليه كمنطقيين فهو بمعنى الحكم، الإخبار، الحمل. والمنطقيون ماذا يقولون؟ هم يتعاملون مع المعقولات أو مع الألفاظ؟ يتعاملون مع المعقولات، وإنما يبحثون عن الألفاظ من باب مقدمة ومن باب الاستطراد، وإلا فهم يقولون غرض المنطقي القضية المعقولة، أما القضية التي نتلفظ بها فهي خارج عن غرض المنطق، إنما نبحث بها لأن التعامل بيننا عادة إنما يكون بالألفاظ، الانتقالات الذهنية تحصل بالألفاظ كما يذكر الشيخ المظفر ناقلا عن الخاج الطوسي. المهم، فإذا المنطقي يتعامل مع المعقولات، مع الصور الذهنية، هذا هو غرض المنطق. لذلك المنطقي مثلا تقول له الآن أنا في ذهني أقول هكذا: زيد قائم، هذه قضية أو لا؟ هل فيها إسناد وحكم أو لا؟ يقول نعم. مثلا الآن في ذهني هكذا مررت بزيد، أيها المنطقي هذه قضية أم لا؟ يقول نعم هي قضية. أو أنا تلفظت الآن بمررت بزيد، هل هذه قضية أم لا؟ نعم قضية، مع أنه لا يصح عليها في النحو أنها جملة اسمية. فالنحوي المنطقي لا يتعامل مع الألفاظ ومع أساليب التعبير. المنطقي يقول ما دامت جملة مررت بزيد يمكن لي أن أرجعها في الذهن إلى موضوع ومحمول، فإذن هي قضية، فإذن فيها إسناد، فإذن فيها حمل. فعندما نقول الإسناد المعنوي عن الحمل الذي قرأناه في المنطق، الحمل الذي لا يشترط فيه لفظ معين، لا يشترط فيه أسلوب تعبير معين. فنشوف عند المنطقي هذا: زيد قائم قضية، يقوم زيد قضية، علمت بقيام زيد قضية، هذا قيام زيد قضية. شوف، رغم أنه قيام مرة تكون هذا معنى القيام، مرة يكون مبتدا، مرة يكون فاعلا، مرة يكون مفعولا به، مرة يكون مضافا، مرة يكون مضافا إليه، هذا لا يؤثر عند المناطق، لأن المناطق لا ينظرون إلى الألفاظ والتعابير. لذلك عندما نقول الإسناد إليه المعنوي يعني الحمل الذي قرأناه في المنطق، الحمل الذي لا يشترط فيه أن يكون معبرا عنه بلفظ معين. أما عندما نقول الإسناد إليه اللفظي، المسند إليه في عالم الألفاظ ينحصر في أمرين: في المبتدأ والفاعل. في عالم التعبير العرب وضعت للدلالة على المسند إليه أسلوبين فقط: أسلوب الجملة الإسمية وأسلوب الجملة الفعلية. في الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدأ غالبا، في الجملة الفعلية المسند إليه هو الفاعل. مثلا زيد قائما جملة إسمية، هذه قضية عند المناطق، لماذا؟ لأنه يوجد فيها حمل، لأنه يدرك أن فيها حملا وحكما، يدرك المعنى المعقول. عند النحاة فيها إسناد، لماذا؟ لأنها جملة إسمية، والجملة الإسمية موضوعة للدلالة على الإسناد. فهذا مسند إليه لأنه وقع مبتدأ. بينما المنطقي تسأله لماذا زيد في زيد قائم مبتدأ؟ يقول لك لأنك حكمت عليه بالقيام. النحوي تقول له لماذا زيد في زيد قائم مسند إليه؟ يقول هو مسند إليه لأنه مبتدأ، والمبتدأ عندنا لا يكون إلا مسندا إليه. مثلا قام زيدا، صحيح أنها ليست على شكل موضوع ومحمول، لكن إذا سألت المنطقي هل هي قضية أم لا؟ هل فيها إسناد وحمل أم لا؟ يقول المنطقي نعم، صحيح أنها ليست على شكل الموضوع والمحمول، ولكننا نستطيع في الذهن أن نرجعها إلى موضوع ومحمول. فإنك يصدق عليك أنك في عقلك حكمت على زيد بالقيام، فما دام هناك حكم، ما دام هناك حمل عقلي، ما دام هناك إسناد معنوي، فهذه إذا قضية ولو لم تكن بشكل الموضوع والمحمول. فعند النحو تسأله هنا هل يوجد إسناد في قام زيد أو لا؟ يقول نعم، لأن الجملة الإسمية الفعلية وضعتها العرب لكي تسند، لكي تدل على الإسناد، لكي تدل على نسبة شيء إلى شيء. طب زيد لماذا هو مسند إليه؟ يجيب النحاة لأنه وقع في موقع الفعل. إذن الإسناد إليه يمكن تفسيره بمعنيين، الإسناد إليه اللفظي والإسناد إليه المعنى. أما الإسناد إليه اللفظي فالمراد به خصوص التعبير عنه في داخل الجملة الإسمية أو في داخل الجملة الفعلية، يعني الوقوع مبتدأ أو الوقوع فعل. أما الإسناد إليه المعنوي فكل ما يمكن أن يسمى في المنطق فيه حمل وهو قضية فنقول يصدق فيه أنه فيه إسناد إليه. الآن أنت أيها المصنف، أنتم أيها النحاة، عندما قلتم علامة الاسم الإسناد إليه، ما هو المقصود؟ الإسناد إليه اللفظي يعني الوقوع مبتدأ وفاعلا، أو لا مراد الإسناد إليه المعنوي؟ نقول لو كان مرادهم من الإسناد الإسناد إليه المعنوي، فحينئذ لا يكون لدينا إلا علامة واحدة على الإسم وهي الإسناد إليه. لماذا؟ تعال مثلا إلى النداء. الآن نحن ماذا قلنا؟ النداء من علامات الإسم. المراد بحسب الفرض الآن ماذا نقول؟ مراد الإسناد إليه المعنى. طب تعال إلى النداء مثلا يا زيد أقبل، طلب إقبال زيد، إسناد إليه معنوي، يعني ينبغي أن تتشكل قضية عند المناطق. أيها المناطق، هل هنا يوجد قضية أم لا؟ يقولون نعم، لأن يا زيد أقبل هو في قوة قولك زيد مطلوب إقباله، فزيد وقع موضوعا في القضية الحملية، يعني وقع مسندا إليه. فإذا كان المدار على الإسناد إليه المعنوي فنستغني عن ضابطة النداء، نقول الضابطة هي الإسناد إليه المعنوي. في كل مورد وجد إسناد إليه معنوي فنقول هذا اسمه، وفي مورد النداء بما أن المنطق يستطيع أن يشكل قضية فهذا يعني أنه يوجد إسناد إليه معنوي، فهذا يعني أنه تحققت العلامة فلا نحتاج إلى أن نأتي بعنوان النداء مثلا. مثال آخر، التعريف. التعريف الرجل، هذه الرجل المنطق يستطيع أن يحللها إلى مدلولين، ذات عينا مصداقها، الرجل فرد من أفراد مفهوم الرجل معين المصداق فحملنا عليه تعيين المصداق فيكون مسندا إليه في المعنى. مثلا مثال آخر، الجار غلام زيد، هذه غلام زيد إذا أراد العقل أن يفهمها كيف يفهمها؟ غلام أو زيد ثبت له غلام، زيد يملك غلام. الآن ما معنى غلام زيد؟ الآن اشرح لي غلام زيد، يعني زيد اشترى غلاما فصار هذا الغلام لزيد، يعني زيد له غلام، فزيد الذي هو المجرور ليست العلامة لكون اسما هي الجار، تصبح العلامة حينئذ هي الإسناد إليه. فحتى لا يلغو كلام النحاة لابد لنا أن نحمل الإسناد إليه على أنه مراد منه الإسناد إليه اللفظي، وإلا النداء يدخل في باب الإسناد إليه، المجرور يدخل في باب الإسناد إليه، حتى التنوين يدخل في باب الإسناد إليه، وهكذا. وعلى هذا الأساس فنقول لو كان المراد هو الإسناد المعنوي يلغو الإتيان ببقية العلامات، فحتى لا يلزم لغوية الإتيان ببقية العلامات. ليش يلغو؟ لأن كل العلامات نستطيع أن ندخلها تحت عنوان الإسناد إليه المعنوي، فحتى لا يلغو ذلك نقول المراد من الإسناد إليه الإسناد إليه الله. يعني الآن إذا أردت أن تعرف أن هذا اسم أو لا فجرب أن تجعله مبتدأ في جملة اسمية أو فاعلا في جملة فعلية، فإن صح ذلك فهو اسم وإن لم يصح ذلك فهو ليس باسم. إذن هذا كان هو المطلب الأول. إذن صار واضح الفرق بين الإسناد إليه اللفظي والمعنوي. إسناد إليه اللفظي يعني بعبارة واضحة الوقوع مبتدأ أو الوقوع فاعل، هذا هو الإسناد إليه اللفظي. إسناد إليه المعنوي يعني الحمل الذي قرأناه في المنطق والذي هو ليس مختصا بلفظ معين وبأسلوب تعبير معين. كان جملة اسمية أم لم يكن؟ أصلا كان جملة أم لم يكن؟ مثل غلام زيد ليس جملة، مع ذلك المنطقي يستفيد أن هناك حملة. مثلا الرجل مفرد لا يوجد تركيب أصلا، مع ذلك المنطقي ماذا يفهم منه؟ يفهم منه وجود نوع من الحمل، وجود نوع من الإسناد. فلو كانت الضابطة على الإسناد العقلي والمنطقي فنقول حينئذ تلغو بقية العلامات. النحوي طب يعني المنطقي له حق أن يهتم بالإسناد إليه المعنوي، لأنه لا يبحث عن الألفاظ، لكن علمنا الذي نحن فيه علم باحث عن أحوال اللفظ العربي، عن أحوال الكلمة والكلام، فلا بد أن يكون كلامنا في نطاق التعابير، في نطاق الألفاظ، فلذلك نقول المراد من الإسناد إليه والإسناد إليه اللفظي. إذن هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تبقى أن العلامة ما هي؟ هذه العلامة الأخيرة ما هي؟ حتى نحكم على الكلمة بأنها اسمان بحسب هذه العلامة الأخيرة، ماذا يجب أن تكون؟ مسندا إليه. فالعلامة هي الإسناد إليه. تعال إلى البيت، مصنف ماذا قال في البيت؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للإسم تمييز حصر. ماذا قال؟ هل قال والإسناد إليه؟ قالوا مسند. يعني ماذا؟ يعني وقوع الكلمة مسندا هو دليل اسميتها، أم وقوعها مسندا إليه دليل اسميتها؟ شوف هنا يوجد هذا البحث. إذا ومسندا، إذا قبل الجر إلى آخره، ومسندا للإسم تمييزا حصل. هذه بالجر جر ومجرور، إذا أردنا أن نعرف البيت هذا حرف جر وهذا اسم مجرور. الجر والمجرور لابد لهما من متعلق، لابد لهما من شيء يتعلقان به. الشيء الذي يتعلقان به ما هو؟ إما اسم فاعل، إما وصف، وإما فعل. مثلا ثبت هذا بالجر أو ثابت هذا بالجر لنفرض. فأين هو متعلق الجر والمجرور؟ باتفاق النحاة، باتفاق المعربين لأبيات الألفية يقولون المتعلق هو حصل. حصل للإسم بالجر والتنوين والندى والو مسندا تمييز، فحصل فعل ماض فاعله تمييز، وللإسم جار ومجرور متعلقان بحصل، وبالجار جار ومجرور متعلقان بحصل. المعنى ما هو؟ كيف يحصل التمييز للإسم عن غيره؟ تقول يحصل التمييز للإسم عن غيره بالجر والتنوين والندى، هذا هو المعنى الذي نفهمه من البيت. وحينئذ فهذه مسندا هل ذكرت بعدها كلمة إليه أم لا؟ هل يوجد بعدها شيء متعلق بها أم لا؟ نقول بالجر علقناها بحصر، تمييز هو في المعنى فاعل لحصر، وإلا هو الآن هو مبتدأ، لأنه فعل يتقدم على فعل. فإذا من هذا مبتدأ وخبره حصر، وحصر فاعله ضمير مستتر، وللاسم قلنا أين هي متعلقة؟ متعلقة بحصل، لأن المعنى حصل للإسم تمييز عن أخويه بالجر والتنوين والندى وال ومسند. فإذا هذا يعني أن المصنف عندما قال ومسندان ذكر ومسند من دون شيء يتعلق به. فحينئذ نسأل هذا السؤال، هل يصح أن نقول إن مسند هي علامة الإسمية؟ إذا قلنا شوف علامة الإسم بحسب البيت، بحسب ظاهر البيت، علامة الاسم ما هي؟ أنه مسند. هل يصح هذا أم لا؟ هذا المطلب هل هو مطلب صحيح أم مطلب فاسد؟ طب شوف الآن زيد قائم، أين المسند؟ قائم. أسندنا القيام إلى زيد، هو الذي أسندنا فيكون هو المسند. المسند هو الشيء الذي تسنده، المسند إليه هو الشيء الذي تسند إليه شيئا آخر. هنا أسندنا القيام إلى زيد، فزيد أسندنا إليه وقائم أسندناه، فيكون هو المسند وهذا هو المسند إليه. تعال مثال آخر، زيد يقوم، أين هو المسند؟
يقوم.
فهل نستطيع أن نقول إن الوقوع في رتبة المسند هو علامة الإسمية؟ حسب الشرح الذي شرحنا ماذا فسرنا المسند؟ بمعنى مسند إليه. طب لكن هذه كلمة إليه أين هي في كلام الناظم؟ للأسم فرضنا أنها متعلقة بحصر، تمييز مبتدأ، بالجار متعلق بحصر، فلم يبقى في البيت شيء لكي يتعلق بمسند ويدل على معنى إليه. إذن يلزم وجود خلل في عبارة الناظم، يلزم وجود خلل في عبارة الناظم. أراد من المسند الإسناد إليه. شوف هنا ماذا فعل ابن الناظم. ابن الناظم تلميذ ولد المصنف، ولعله أول من شرح كتاب والده هذا. وميزة كتاب ابن الناظم أن هناك بعض الأمور التي ذكرها الناظم في الألفية، في خلاصته الألفية في الأبيات، تركها غامضة وشرحها لولده فقط، بين المقصود لولده وقال لولده علم الناس هذا المعنى، وهذا ما يسمى بالتوقيف. شوف ابن الناظم ماذا يقول هنا، يقول إذا سألت أنه يرد إشكال على عبارة الناظم وهو يلزم أنه يلزم أن تكون علامة الإسمية هي أنه مسند، والحال أن هذا لا يصح، فنقول لك بل لا يلزم إشكال على عبارة والدي. لماذا؟ يقول هكذا، لأن والدي قال مسند وقال لي يا بدر الدين اشرح للناس أن مقصودي من مسند الإسناد، وقال لي إن إليه التي هي محذوفة حذفناه، فلا تعترضوا على والدي. والدي عندما قال مسند قال أنا الآن اضطررت في البيت لأن أقول هو مسند، وإلا أنا ما هو مرادي من مسند؟ مرادي من مسند الإسناد إليه. فوالدي استعمل اسم المفعول الذي هو مسند وأراد منه المصدر الذي هو إسناد، ثم حذف هذه الصلة. إن قلت كيف حذفها بلا دليل؟ يقول الدليل موجود، أنه أطلعني على ذلك وقال لي أخبر الناس. يقول اعتمادا على التوقيف، يعني لأنه أوقفني على هذا الأمر، أطلعني عليه، أوقفني بمعنى أطلعني أخبرني، فاعتمد على توقيفه لي وقال بما أنني اتكلت عليك وأنت ستبين المطلب إن شاء الله، فحينئذ أستطيع أن أحدث هذا، فلا يكون حذفاً بلا دليل. إذا واضح؟ إذا هذا ما ذكروه. الآن هذا تقبلون بي أو لا هذا بحث آخر. لكن شوف الإشكال أين؟ مسند. لو حملنا العبارة على ظاهرية يلزم هذا الإشكال أن نحكم بإسمية يقوم، لأنه يقوم وقع في رتبة المسند، وهذا لا نستطيع أن نلتزم به. فماذا نفعل؟ هل نقول يوجد مشكلة في كلام الناظم ونمضي؟ ما دام جاء ابن الناظم ونقل عن والده أن والده علمه قال أنا يا ولدي قلت مسند وأردت به المصدر وحذفت إليه اعتمادا على التوقيف وعلما مني بأنك ستعلم هذا لجميع الطلاب، ستقول لهم بأن والدي حذف إليه وهي موجودة فهو أرادها لكنه لم يستطع أن يعبر عنها في البيت لضيق النظر. يعني الشعر يفرض على الشاعر في بعض الأحيان كثيرا من الحدود وكثيرا من التضييق. فهنا هكذا، هنا الناظم وقع في هذا المحظور أنه ضاق عليه المطلب، ضاقت عليه مساحة الناظم، فلا يستطيع أن يقول والإسناد إليه حتى لا يكسر الوزن. هكذا خرج البيت معه، فماذا يفعل؟ فقال لا تتوهموا أن مرادي بالمسند يعني الوقوع في ركعة المسند حتى تعترضوا علي بهذا الاعتراف، وإنما أنا قلت ومسند وأردت منه الإسناد، أردت منه الإسناد وحذفت المتعلق، فالعلامة عندي ما هي؟ الإسناد إليه، لكن أنا عبرت عنه، لم أستطع أن أعبر عنه إلا بطريقة مسند. مثلا نفترض مثل ماذا؟ نفترض هذا الطفل الصغير، نأتي مثلا نفترض هكذا بكلمة صعبة، مثلا لنفترض هكذا مثلا أصلي، تقول للطفل الصغير قل أصلي، الطفل كيف يقول؟ مثلا يقول صلي، معناه أصلي، هو أراد أصلي لكنه لم يستطع أن يعبر عنها إلا بهذه الطريقة. هنا مورد لضيق النظر، مورد الألفاظ تتحكم بك لا أنت تتحكم بالألفاظ، فهنا أراد الإسناد إليه لكنه لم يستطع أن يعبر عنه إلا بهذه الطريقة. فقال مسند، والتفت جيدا، ليس مرادي من مسند ما هو المعنى الظاهر، وإنما مرادي الإسناد إليه. هذا هو ما وجه به ابن الناظم وتبعه عليه جملة الشراح مطلبا الناظم. بل يوجد سؤال؟
نعم، أقول لا يمكننا أن نرجع للاسم إلى مسند.
هذا كلام. هذا سؤال. السؤال هنا يقول هذا، يقول لا حاجة إلى كل هذا التكلم. نقول ومسندان، يعني ومسند إليه، هذه إلينا أين أتيت بها؟ يقول ومسند للاسم، هذه للاسم متعلقة بمسند. مسند اسم مفعول فيكون وصفا، والوصف يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. فبدل أن نقول للاسم متعلقة بحصل، نقول للاسم متعلقة بمسند، فمسند للاسم. يعني الاسم كيف يعرف؟ بوجود مسند له، بوجود يعني بأن تسند إليه، يعني بأن تسند يعبر عن المطلب. قالوا لو جعلنا للاسم متعلقا بمسند فحينئذ أنت ما تريد أن تميز الاسم عن ماذا؟ بالجر يحصل تمييزه للاسم عن ماذا؟ أو عفوا بالجر يحصل تمييز لأي شيء؟
للاسم.
هذا للاسم أين أتيت بها؟ حينئذ يلزم أن نجهل ما هو صاحب هذه العلامات، فلذلك يقولون للاسم لا نستطيع. شوف الآن هنا نحن كيف فسرنا البيت، قلنا حصل للاسم تمييز بواسطة الجر وما بعده. الآن لو فرضنا هكذا أن هذه للاسم متعلقة بمسند، فهي لم تبقى متعلقة بحصل، فينبغي أن نحذفها هنا. فالمعنى ما هو؟ حصل تمييز بواسطة الجر، تمييز بماذا عن ماذا؟ يلزم مجهولية صاحب هذه العلامات. فحتى لا يلزم مجهولية صاحب العلامات قلنا بأن للاسم لا يمكن أن تكون متعلقة لمسند، وإنما هي متعلقة بحصل. هذا سؤال. بعد في طبعا هناك أسئلة أخرى كثيرة، مثلا لماذا لا نقول يوجد تنازع بين مسند وبين حصر؟ الآن تعلم، يقول ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل. شوف هذه والألف واللام، المصنف في البيت ماذا قال؟ النحاة قديما لم يكونوا يعبرون أو لم يعبروا عن أداة التعريف بأنها أل، بل قال هي إما الألف واللام وهي إما اللام على الخلاف، وهي إما الألف، وأيضا هناك من يقول بأن المعرف ولا. لكن الخليل الفراهيدي جاء واخترع هذه التسمية أل، بدل أن تقول اللام المعرفة، بدل أن تقول الألف واللام تستطيع أن تقول أل. طبعا هذا مبني على تفسير الخليل لأداة التعريف، ما هي؟ هناك بحث بينهم، بحث طويل ذكره ابن الناظم خلافا أن المعرف ما هو وما الدليل على ذلك. فعند الخليل أن المعرف مجموع أل، فلذلك يعبر عنها بأل. فعند الناظم في البيت اتبع مذهب الخليل، يعني أو استعمل عبارة الخليل. يقول فمعنى ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قال. فمعنى البيت، إذا اتضح ذلك فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه. شوفوا ابن عقيل قال والألف واللام والإسناد إليه يعني الإخبار عنه. كيف عبر المصنف عن هذا المعنى؟ يقول واستعمل المصنف يعني الناظر ال مكان الألف واللام، فبدل أن يستعمل التعبير الدارج والمتعارف استعمل تعبيرا الخليل. وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل الفراهيدي. وقع ذلك، ما هو الذي وقع؟ يعني التعبير عن أداة التعريف بأنها ال وليس بأنها الألف واللام. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد لام. هذه من أين أتينا بها؟ منشأها كلام ابن الناظر. هذا كان شرحنا أو شرحها. بهذا يتم الكلام في مبحث علامات الأسماء. يليه مبحث علامات الأفعال يأتي إن شاء الله. الحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا البحث شيخنا الجليل لم تبينوا، شيخنا سيدنا الأعلى سيد أبو الدرج، لم تبينوا أن جواريل ماذا هي ممنوعة من الصف؟
لأنها على صيغة مترجمة،
هي فواحل وليست على وزن مفاعل أو مفاعيل.
منقوص منقوص جمع
هي على وزن فواحل، هذا لم تبين. مسألة ثانية أنهم هم يبررون ذلك، يعني ما أدري اطلعتم على التبرير أنه تقول هكذا أنه تحذف الفتحة في حالة الجر ولا تحذف في حالة النصب. هم لهم تبرير بذلك، ما أدري اطلعتم، يعني كان ينبغي حتى يتم البحث كلامكم جيد، إشكال في محلي، سؤال في محلي، لكن لهم جواب عن ذلك، هل اطلعتم عليه أم لا؟ هذا كان السؤال.
هل اطلعتم الأكثر من مصدر لم أجد هذا التبرير؟
نعم، لا موجود لدينا أنه طبعا الآن تقبل بي أو لا تقبل، لكن لديهم جواب. هم يقولون هكذا بأن الفتحة الثابتة في حالة الكسر صحيحا أنها فتحة، لكنها في نهاية الأمر نائبة عن الكسرة، والنائب لا يعقل أن يزيد عن المنوب عنه، لا يعقل أن يكون أقوى منه. وهذا تعليلهم. النتيجة أنا قلت لهم جواب، ما قلت لهم جواب صحيح أو جواب مقنع. وإلا فنعم جيد. أنا الهدف من الكتابة أنا اطلعت عليه وأنا أشكر لكم ذلك، لكن الهدف من الكتابة أن نستفيد، وأتصور أنه حصلت الفائدة بمجرد الكتابة. أحسن طبعا، يعني لا ينبغي أن تترك الكتابة بوجه من الوجوه.
شيخ
كمان
بالنسبة أن تنوين التنكير هل يحول الاسم المبني إلى نقول أن المبني مسوغ التحويل المبني إلى معرض هو الشبه. إذا كان فعل مضارع بمعنى فعل مضارع شبه الاسم فجعلناه
لا، هذا شبه الاسم، هذا علة بناء الأسماء وليس علة بناء الأفعال. ما أدري كلامكم في فعل مضارع كان
في فعل مضارع لأنه شبه الاسم جعلناه معرض
فعل مضارع،
وبالتالي علة تحويل المبني إلى معرب هو الشبه ليس التنوين. يعني الذي يجعلنا نحول أي مبني إلى معرب هو الشبه لا غير. يعني لا يمكن أن نحول المعرب إلى مبني.
هذا ليس دائما.
يعني كل التعاليل التي يذكرونها في تحويل المعرب إلى مبني ومبني إلى المعرب هي الشبه، لا يوجد غير الشبه.
فهنا عندما التحق به التنوين هو اسم بحسب الفرض، لذلك لا معنى لهذا البحث.
نعم،
يعني تقول أنه لا خرج معنى عن البناء، يعني خرج عن الشبه بالحق.
لا، هنا أصلا لا معنى لكي يكون التنوين محولا لهذا الاسم المبني إلى المعرب، لا معنى له، لأن المحول هو الشبه لا غير.
شبه أي شيء؟ وعلة الإعراب ليست هي الشبه، علة البناء هي الشبه نعم، لكن علة الإعراب ليست هي الشبه. هذا سيد خب ما بيكون لأن إلى نهار السبت الدرس إن شاء الله. خب طبعا أسعد الله أيامكم، عيد الله الأعظم. كان هناك شيء كله لكن نسيت.